الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن من الله عز وجل علينا بالانتهاء من القواعد الأربع، هذه القواعد العظيمة التي يحتاجها الطالب والداعي إلى التوحيد حتى يخصم بها أهل البدعة، وكان مضمون القاعدة الأولى أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأن كفار العرب كانوا يعتقدون ذلك، أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ومع ذلك لم يقروا بتوحيد الألوهية لم ينفعهم هذا الإقرار بتوحيد الربوبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع اعترافهم أن الله هو الذي خلق السماوات والأراضين. وكان مضمون القاعدة الثانية أن مشركي العرب إنما جعلوا تلك الآلهة وسائط بينهم وبين الله لطلب القربة ولطلب الشفاعة، وهذا الصنيع الذي يصنعه القبوريون هو نفس ذلك الصنيع، إذ جعلوهم وسائط إلى الله. ومع ذلك كونهم اتخذوهم وسائط إلى الله وكونهم جعلوهم شفعاء عند الله بما لم يأذن الله عز وجل به، كان فعلهم شركا، أو كان فعلهم ذلك شركا. نعم. والقاعدة الثالثة كان مضمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار بأصنافهم، من يعبد الملائكة ومن يعبد الأنبياء ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الجن والشياطين، فلا فرق بين من أشرك مع الله عز وجل، سواء كان من أشرك به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالعبادة هي حق الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكان مضمون القاعدة الرابعة أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من مشركي العرب الأوائل، وذلك لأن مشركي العرب الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله. كيف عرفوا معنى لا إله إلا الله؟ لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يتركوا الأنداد والأنصاب والأوثان وما كانوا يشركون بها مع الله عز وجل، فقالوا تعجبا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. ومشركي هذا الزمان لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله وقالوها، ومع ذلك عدم معرفتهم بمعناها أدى إلى شركهم وأدى إلى كفرهم وعنادهم، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. عرفت هذه القواعد الأربع العظيمة التي يرد بها على أهل الباطل إن قال لك: هذا ولي أنا ما أعبده إلا وساط بيني وبين الله، تقول له: قد جاء في القاعدة الثانية من القواعد الأربع أن مشرك العرب كانوا يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. وإن قال لك: لا أنا ما أنا كافر، أنا أؤمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، تقول له: وأولئك كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. فإن قال: أولئك كانوا يعبدون حجارة لا تنفع ولا تضر، قل: بل كان بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد الشياطين وبعضهم يعبد الأنبياء، وكل ذلك كفر. فإن قال: نحن أحسن من أولئك، قال له: كذبت لعمر الله، فإن أولئك كانوا يوحدون في الشدة ويوحدون في الضراء، وأنت تشرك في الشدة والرخاء. ثم مررنا على الأصول الستة، وكان مضمونها ستة أصول عظيمة جاء الإسلام ببيانها والدعوة إليها. وأول هذه الأصول الإخلاص المنافي للشرك، فيجب على المسلمين أن يخلصوا لله عز وجل في عباداتهم، سواء العبادات القولية أو الفعلية أو المالية أو التركية، كل عبادة لله عز وجل يجب أن تكون على إخلاص ونية، والله عز وجل لا يقبل العبادات إلا بالإخلاص والنية مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون والمخالفون لطريقة الرسل حرفوا هذا المعنى وجعلوا الإخلاص هو الشرك، والشرك هو تعظيم الصالحين وهو الإخلاص. انقلبت لديهم الحقائق بسبب تخبطهم وبسبب تسلط الشيطان عليهم. الأصل الثاني أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع لا الفرقة، وأهل البدع يدعون إلى الفرقة لا الاجتماع. الأصل الثالث أن الإسلام يدعو إلى طاعة أولياء الأمور بالمعروف، وأهل البدع يدعون إلى الخروج على أولياء الأمور، مما يؤدي هذا الخروج إلى تفرق المسلمين وإلى عدم الاجتماع. وعلمنا أن الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، منهم من يقول نطيعهم على كل حال، وهذا من أبطل الباطل، فإنهم يأمرون بالحق ويأمرون بالباطل، وخصوصا أمراء هذا الزمان المتأخر أمرهم بالباطل أكثر من أمرهم بالحق، فتكون طاعتهم في المعروف ما شرعه الله ورسوله أطعناهم فيه، وما نهى الله عز وجل عنه ورسوله تركناه، ولم نخرج عليهم بالسيف ولم ندعو إلى ثورات ولا إلى انقلابات، ومع ذلك لا يطاوعون على انتخابات ولا ديمقراطيات ولا حزبيات ولا غير ذلك من الأمور المنكرة. الأصل الرابع أن الله عز وجل بيّن العلم والعلماء تماما، لأن العلوم كثيرة، علوم دنيوية وعلوم فلسفية وعلوم سحرية وعلوم زندقية وعلوم غاية ما فيها أن يخرج الإنسان لا مأزور ولا مأجور، وهي العلوم المباحة، فلا بد أن يبين العلم الذي يمدح فاعله وهو علم الكتاب والسنة، ويبين حملة هذا العلم وهم الربانيون الحكماء العلماء الفقهاء الذين يخشون الله عز وجل ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويدعون إلى الكتاب والسنة لا إلى التقليد وإلى شيء من ذلك، إلى الرأي والقياس والهوى. ثم كان الأصل الخامس التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا باب مهم، فإن كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الرافضة إذا أتيتهم قالوا هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، والأخوان المسلمون يقولون ذلك، والجهمية يقولون ذلك، والأشاعرة يقولون ذلك، بل الحلولية والاتحادية يقولون ذلك، ويعتقدون أن ليس على الحق إلا هم، وهكذا كل مبطل، بل اليهود والنصارى يزعمون ذلك، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والدعاوى إذا لم تكن عليها بينات أصحابها ادعياء. فعلم أن أولياء الرحمن هم المتقون المؤمنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، في الآية الأخرى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. والأصل السادس والأخير أن المبتدع صعب العلوم حتى لا يتفقه الناس، فقالوا القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد النحرير، المجتهد اجتهادا مطلقا، أي لا يخفى عليه شيء من العلوم، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، لأنه فوق كل ذي علم عليم، فكيف يقولون لا يفهم القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق؟ ربما ما يتوفر هذا في أبي بكر وعمر، فقد اختلفوا رضي الله عليهم، وعمر رضي الله عنه ربما سأل بعض الصحابة في مسألة الطاعون، وسألهم في مسألة ماذا الجزية من مجوس هجر، واختلف مع فاطمة بنت قيس في المبتوتة وهل لها سكنة ونفقة، وكان الحق مع فاطمة بنت قيس في هذه المسألة، ونهى عن متعة الحج وكان الحق مع من خالفه في هذا الباب، فكيف يقولون لا يفهم القرآن والسنة إلا أصحاب الاجتهاد المطلق؟ فالقرآن والسنة قد يسرهم الله، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، والقرآن والسنة في متناول الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأعراب والوفود، أين المجتهد؟ يأتي من اليمن واحد بدوي من بدو همتان أو من بدو مذحج أو من أصحاب الأشعريين، من أين لهم العلم قبل ذلك؟ يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم بالأوامر والنواهي ويرجعون دعاء إلى الله عز وجل، ثم يقال لابد أن يكون مجتهدا مطلقا حتى يؤذن له بالاستدلال بالقرآن والحديث. هذا صد عن طاعة الله عز وجل وعن القرآن وعن السنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم عرفة يخاطب 100,000، هل كلهم من أصحابه الذين عاشروا 23 سنة؟ أن بعضهم ربما جاء للحج وسمع منه تلك الأحاديث ورجع مبلغا إلى دين الله عز وجل، إلى القرآن وإلى السنة، لكن هؤلاء يصعبون الأمور ويجيبون على المسلمين اتباع علمائهم ويدعون إلى التقليد الذي هو دين المشركين، التقليد دين المشركين والاتباع دين المؤمنين. وإذا رأيت الإمام البربهاري وغيره يعبرون بالتقليد فهم يريدون الاتباع، ومع ذلك هذا اللفظ ينتقد عليهم. ينبغي أن نعبر في موطن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الاتباع الذي جاء به الكتاب والسنة، لا بلفظ التقليد الذي هو مذموم. والتقليد كما قيل قال العمريتي تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، هذا هو التقليد. أما إذا ذكرت حجة للسائل يقول لك يا أخي ما حكم صلاة الضحى؟ تقول مستحبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ماذا أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى، خلاص يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد مقلدا. واليوم وهو 18 أو 19 من شوال لعام 33 و400,000 نأخذ درسا واحدا وهو في معنى الطاغوت، وهي رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي. والطاغوت قد اختلف العلماء فيه، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنه الشيطان، الطاغوت شيطان، وذهب جابر بن عبد الله وجمع إلى أن الطاغوت ساحر، وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الطاغوت الكاهن، وذهب غيرهم إلى أن الطاغوت من عبد من دون الله عز وجل. وأصل الطاغوت من الطغيان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الماء في عهد نوح عليه السلام طغى حتى تجاوز الجبال، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما تجاوز الماء حده قالوا طغى الماء، فمن تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. والطواغيت كانت عبارة عن أصنام تعبد من دون الله، ولا مانع أن يطلق على جميع ما تقدم طاغوت، فالشيطان من رؤوس الطواغيت، من رأس الطواغيت على الإطلاق، وهو الداعي إلى الطاغوت. فما من طاغوت إلا وله حظ من الشيطان، لأنه طغى على أمر ربه. وقد فرض الله عز وجل على بني آدم ابتداء الكفر بالطاغوت، التخلية، يخلي قلبه من الطاغوت، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان. أما من كفر بالطاغوت ولم يدخل الإيمان إلى قلبه فليس بمؤمن. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمتى يكون التمسك بالعروة الوثقى؟ عند الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. والطاغوت تقدم معناه. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء يدعون إلى إفراد الله بالعبادة وإلى توحيده، ويحذرون من متابعة الطواغيت والإيمان بالطواغيت لما في ذلك من الضرر. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وآية البقرة هي التي تدل على كلام المؤلف، إذ ابتدأ الله عز وجل بالحث على الكفر بالطاغوت ثم الحث على الإيمان بالله، وهو من باب التخلية والتحلية، يعني يفرق قلبه من الطواغيت ثم بعد ذلك يدخل الإيمان، يفرق قلبه من البدع ثم يدخل السنن، يفرق قلبه من طاعة الأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ثم يدخل في قلبه اعتقاد ما حل الله وتحريم ما حرم الله. فالله عز وجل يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا، والبعث هو الإثارة في اللغة. فالله عز وجل بعث وأرسل أنبياء في كل أمة، والأمة تطلق على معان منها الملة. قال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وتطلق على الإمام، الإمام يسمى أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي كان أمة إماما. وتطلق على الفترة من الزمن، قال الله: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن، لأن يوسف عليه السلام قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بعد سنين ذكر يوسف، قال الله: فادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل جماعة من الناس رسولا منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة الرسل: إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالنذر، إفراد الله بالخشية، بالتوكل، بالإنابة، واجتناب الطواغيت، اجتناب الشرك. وهذا معنى لا إله إلا الله. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله: أن اعبدوا الله كقولك إلا الله، واجتنبوا الطاغوت كقولك لا إله إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إلا أنه تقدم الإثبات وتأخر النفي. وأي آية تجد فيها إثبات ونفي وهي داعية إلى التوحيد، فاعلم أن فيها معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. هنا أربع مسائل لابد أن تركز عليها. الأول: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. فمن لم يعبد غير الله مع اعتقاده لجواز عبادة غير الله فهو كافر. واحد ما يعبد الصنم ولا يعبد الهادي ولا يعبد الشجر ولا الحجر، لكنه مع ذلك يقول ما في شيء، هذه المسألة ما فيها شيء. هل هو مسلم الذي يقول ما فيه بأس من عبادة عزير أو عيسى لكن أنا ما أعبدهم، هذا مسلم أم كافر؟ فالشرط الأول في الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتعتقد أنه لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الأمر الثاني أن تتركها، أن تترك عبادة غير الله، إن كنت واقعا في عبادة غير الله تترك، من تمام التوبة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فمن شروط التوبة ومن شروط الكفر بالطاغوت ترك عبادة الطواغيت وتبغضها، لا يكفي أن تترك وأنت محب لها، لابد أن تبغض في قلبك وتعتقد بطلان هذه العبادة. فمن رضي بالكفر فهو كافر، من رضي بالكفر بالله عز وجل فهو كافر بالله العظيم. ثم الأمر الرابع أن تكفر أهلها، تكفر أهلها، لأنه من لم يكفر الكافر كافر. الآن تقول لواحد ما رأيك باليهود والنصارى؟ قال أهل دين سماوي، هذا قول باطل، فدينهم محرم. هم كفار أو ليسوا بكفار؟ قال لا لا ما هم كفار، هذا مسلم. هذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله عز وجل أخبر أنهم كفار وهذا يقول ما هم كفار. إذن من لم يكفر الكافر فهو كافر. فتكفر الكافرين الذين يؤمنون بالطواغيت ويكفرون بالله وتعاديهم، هذه أيضا مسألة خامسة وقل سادسة. فعند التفريع هناك ست مسائل: أن تعتقد بطلان عبادة الطواغيت، أن تترك عبادة الطواغيت، أن تبغض عبادة الطواغيت، أن تكفر عباد الطواغيت، أن تعادي عباد الطواغيت. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة والبغضاء مستمرة بيننا وبين المشركين المنددين حتى يؤمنوا بالله وحده، وبيننا وبين المبتدعين الضالين حتى يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. يوحدون المرسل ويوحدون المرسل، يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالعبادة، ويفردون النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، هو الإله المعبود بحق، وإلا فهناك آلهة معبودة كثيرة، بوذا والبقر الفروج والنيران. وقد كنا نستغرب لما يقولون عبادة الفروج، ولما ذهبنا إلى سريلانكا وجدنا صورة للفرج وأخبرنا أن النساء تأتي وتطوف حوله وترقص عنده ويعبدونه من دون الله، بل بعضهم يعبد فروج النساء، وإذا ما مشيت في شوارعهم تجد صورة لبعض أو صنما لبعض النساء وهي مدلية لفرجها والزوج يعبده، لأنهم يعتقدون أن الفرج أصل الحياة، فكل مخلوق يخرج من الفرج، الإنسان يخرج من الفرج وهكذا. فيعبدون النيران ويعبدون الثيران ويعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويعبدون الملائكة ويعبدون البحار ويعبدون الأنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار. فأن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. والدليل على ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وحده دون ما سواه، وإن كان ملكا أو شيطانا نبيا أو وليا. فالنبي بشر، ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي، وما كان لبشر، ماذا الآية التي فيها أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال وتخلص أي من معاني الإيمان بالله عز وجل إفراد الله بالعبادة، ثم إخلاص جميع أنواع العبادة كلها لله، العبادات القلبية كالأقوال، يعني القولية كالأقوال من تسبيح وتحميد وتهليل وقراءة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل هذه عبادات تخلصها لله عز وجل. والعبادات القلبية من خشية وتوكل وإنابة وخوف ورجاء تخلصها لله عز وجل. والعبادات الفعلية من ذبح وصلاة ونذر تخلصها لله عز وجل. والعبادات المالية من صدقة تخلصها لله عز وجل، وهكذا. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه. كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل وهو طاغوت، إذا عبد وهو راض فهو طاغوت، وعبادة غير الله باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله، ما قال من يعبد غير الله، يعبد الشجرة والحجرة على أنها هي الخالق الرازق، لا، إنه من يشرك بالله يجعل مع الله شريكا، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، أو تقعر الإيمان أن تحب الله وتبغض في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره المرء لا يكرهه إلا لله. وتواليهم، الله ولي الذين آمنوا، خرجهم من الظلمات إلى النور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وتعاديهم وتتنكر لهم وتهجرهم وتحذر منهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين. ذكر رحمه الله عدة أمور في الإيمان بالله عز وجل. الأمر الأول اعتقاد أن الله هو الإله المعبود بحق. الأمر الثاني الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات. الأمر الثالث إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة. الأمر الرابع نفي العبادة عن كل معبود، وأن العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس محبة أهل الإخلاص. الأمر السادس موالاة أهل الإخلاص، ومعنى ومفهوم هذا كره أهل الشرك ومعاداة أهل الشرك. والأمر الذي يليه بغض أهل الشرك ومعاداتهم. هذه ملة إبراهيم أبو الأنبياء الذي دعا إلى التوحيد وحارب الشرك وكسر الأصنام، ومع ذلك يقول رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما جعله الله إماما إلا لما كسر الأصنام وأتى عليها واجتثها من أصولها. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فأتى على أصنامه واجتثها ومرض من أصنامه، فقال إني سقيم. لما ذهبوا إلى عيدهم يعبدون الأصنام مرض مرضا معنويا، إني سقيم من أصنامكم ومن عبادة أصنامكم. وازدراها واحتقرها، أف لكم ولم تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فلما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا صنيع كل مبطل، إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة قالوا هؤلاء اسجنوهم اقتلوهم حرقوهم شردوهم. قال رحمه الله: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي في الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، براء من الشرك وموالاة للتوحيد وأهله، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بآلهتكم، كفرنا بطواغيتكم، وآمنا بالله وحده، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ولو تنظر إلى حال الناس الآن تجد عندهم موالاة لأهل الإشراك، موالاة لأهل الباطل، موالاة لأهل البدع، موالاة لأهل المعاصي، ولا يظن أنه على خطر عظيم. كثير من الناس لا يظن أنه على خطر عظيم بموالاته للمبطلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا موالاة بيننا وبين أعداء الله ورسله إلا بعبادتهم لله وحده وبمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن العداوة والبغضاء بيننا وبينهم بقدر مخالفتهم، فالمشرك عداوته أشد والمبتدع عداوته دون، حتى تؤمنوا بالله وحده وتفردوه بالعبادة الذي خلقكم ورزقكم وأعانكم وأمدكم. والله أنه لسفة، لو رأينا رجلا عاقا لأبيه ازدريناه واحتقرناه وحذرناه وحذرناه، فكيف إذا رأينا من يعبد غير الله الذي خلقه والذي رزقه والذي أعانه والذي أمده؟ نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: والطاغوت عام، أي كلمة عامة يدخل فيها أصناف كثيرة، الساحر طاغوت، الكاهن طاغوت، القبور التي تعبد من دون الله طواغيت، كذلك الشيطان رأس الطواغيت، من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت، فهي كلمة عامة. ما تأتي تقول لي لا الطاغوت الشيطان بس، أمرني الله عز وجل بالكفر بالطاغوت، أنا كافر بالشيطان لكن لم أكفر بالهادي ولم أكفر بالعيدروس ولا بالبدوي ولا بالدسوقي ولا بالسيدة نفيسة ولا بالسيدة زينب، لا، لابد أن تكفر بجميع الطواغيت. فستأتي رؤوسهم الخمسة. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة ورضي بهذا الشر يخرج منها عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام والملائكة عليهم السلام، ومن عبد من مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه فهو غير راض بعبادة، بصرف العبادة لغير الله، فهم ليسوا بطواغيت لأنهم لم يرضوا بعبادة غير الله، بل دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك، وإنما يدخل فيها من دعا إلى عبادته، إلى عبادة نفسه ورضي عبادة نفسه وعبادة غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع، ثلاثة أشياء: معبود، رجل يقول أنا السيد أنا الشريف أنا الولي، ويرضى أن يدعى من دون الله ويذبح له من دون الله ويخاف من دون الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه لا غير ذلك. أو رجل عند موته قال ابنوا على قبري قبة وزوروها وتوسلوا بها وتبركوا بها، فإن لدي من القدرة على كشف الكرب وتفريج الهموم ما لا تعرفونه. أو حتى لم يفعل ذلك وإنما دعا الناس إلى اتباعه بالباطل، فهو أيضا طاغوت. أو كان ولي أمر يأمر بالطاغوت، يأمر بالحكم بغير ما أنزل الله، ويشد على الناس على ذلك ويتبعونه، كل هذه طواغيت. فدعاة الديمقراطية طواغيت، ودعاة الليبرالية طواغيت، ودعاة الحكومة المدنية طواغيت، ودعاة العلمانية طواغيت. ولهذا سمى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى مجلس النواب مجلس الطاغوت، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله ويشرع قوانين لم يأذن الله عز وجل بها. ومع ذلك لم يكفرهم. لا يفهم من هذا تكفير أعضاء مجلس النواب، لأنهم عوام جهال لا يعرفون من دين الله إلا ما تلقوه من آبائهم وأمهاتهم لا غير، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. ما سمعتم، هم عوام جهال. وما كان من دعاة الأخوان المسلمين دعاة بدع، دعاة ضلال، ومن دخل معهم فهو على طريقته. أما من اعتقد الحكم بغير ما أنزل الله وهو عالم ويرى حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمن، هو كافر زنديق. من معبود أو متبوع أو مطاع بغير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. فالطاعة لله ولرسول الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإنما طاعة أولي الأمر معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله، فلا تكون طاعة شرعية إلا بملازمة طاعة الله وطاعة رسوله، وإلا فيها طاعة طاغوتية. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أي الذي تدخل عندهم هذه التفريعات، هؤلاء الخمسة يدخل تحتهم كل طاغوت. قال: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، عرفتم هذا؟ نحن نكرر ليفهم أي آية جمعت بين النفي والإثبات في التوحيد، سواء كان النفي مقدما أو مؤخرا، والإثبات مقدما أو مؤخرا، ففيها معنى لا إله إلا الله. فهمتم هذا يا أخوة؟ فالآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مثل قول لا إله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا معنى إلا الله. فالآية فيها معنى لا إله إلا الله. فالشيطان رأس الطواغيت، بل هو مضل الطواغيت، هو مفتن الطواغيت، وإن كان لا يستطيع شيء إلا بأمر الله، لكن مع ذلك هو الذي يزين لهم. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الاستثناء ليس معناه أن الشيطان ليس بحريص على إغواء المخلصين، ولكن معناه أن الشيطان لا يستطيع أن يغوي المخلصين لاعتصامهم بالله عز وجل ووثوقهم به. فرأس الطواغيت الشيطان. وهناك فرقة شيطانية سواء في إندونيسيا أو في العراق أو في مصر أو في غير ذلك من المناطق، يعتقدون إيمان الشيطان ويعبدون الشيطان من دون الله ويدافعون عن الشيطان. إذن هذا رأسهم وأسهم. قال: الثاني الحكم الجائر المغير لأحكام الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهؤلاء أرادوا أن يتحاكموا إلى اليهود والنصارى، أرادوا أن يتحاكموا إلى اليهود، فأنزل الله عز وجل في شأنهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالشيطان هو داعي الطاغوت الأعظم وما كان من دعاة الطواغيت فهو من تلاميذه وأعوانه وأنصاره. فمن تحاكم إلى غير حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما له على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مساويا له بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يرى أن حكم الله وحكم رسوله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر بهذه الشروط، ركزوا عليها. هذه مسألة قد داخل فيها المبتدع الضلال الذين يكفرون حكام المسلمين، وهي لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يرى أن حكمه مساوي لحكم الله فيكفر لهذا. الثاني أن يرى أن حكمه أحسن من حكم الله فهذا يكفر. الثالث أن يرى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فهذا يكفر، أما غير ذلك فهو كفر دون كفر. قال رحمه الله: الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسرها ابن عباس وغيره بكفر دون كفر على ما تقدم بيانه. إذن فالذين الآن يكفرون الحكام بدعوى أنهم وضعوا القوانين الوضعية والقوانين البشرية لم يصيبوا أي الذين يكفروا حكام المسلمين، لأن كثير من حكام المسلمين جهال. الأمر الثاني لأن الكثير منهم لا يعتقد أن هذه القوانين مناقضة لحكم الله ومخالفة لحكم الله، بل ربما الذي يعمل القوانين أناس عند الحكام فقهاء وعلماء فيلبس عليهم من هذه الحيثية. الأمر الثالث أنهم لا يعتقدون مساواة هذه الأحكام لحكم الله. الأمر الرابع أنهم لا يعتقدون أن حكم الله أن حكم القوانين الوضعية أحسن من حكم الله. الأمر الثالث هم لا كثير منهم لا يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما الهوى وإنما المطامع الدنيوية هي التي جعلتهم يقدمون هذه الأحكام. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله. فمن ادعى علم الغيب وقال: أنا أعلم ما في الغد، أو أنا أعلم من سرق بيتك، كالمبشعين والمقذيين والكهان والعرافين، فهؤلاء طواغيت لأنهم يدعون علم الغيب. والله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، هو المجموع في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب خمسة كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري، وهي المجموعة في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن ادعى علم الغيب المطلق فهو كافر. أما علم الغيب النسبي يقول: والله أنا أعلم ما في بيتي فأنت ما تعلم، أو الطبيب يعمل كشافة على المرأة ويعرف ما في بطنها جنين ذكر أو أنثى، هذا غيب نسبي. وأيضا هذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن خرج من علم الله وصار في علم الملائكة، بل لم يطلع الغيب وإنما رآه رؤيا عين. ماذا تريد؟ الأثر هذا قيافة، هذا قيافة معمول بها. فالذي يدعي علم الغيب من دون الله كافر، ومن هذا الوجه مع غيره من الأوجه كفر السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، لأنهم يدعون علم الله يدعون علم الغيب، ثم هم يعبدون الجن، ثم هم يمتهنون القرآن إلى غير ذلك. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، فخرج من عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة والأنبياء والصالحين. والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بهذه الآية يستدل دعاة وحدة الأديان ودعاة التقارب بين الأديان والمذاهب لا إكراه في الدين. هذه الآية ليس فيها تقرير وليس فيها كذلك إذن للشرك بالله عز وجل، وقد نسخت بآية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الله حتى يعطوا الجزية، حتى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يغوهما لمن يعصيهما فقد غوى، يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. والغي دين أبي جهل دين الكفر، والعروة الوثقى شهادة لا إله إلا الله كما فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة للنبي والإثبات، لا إله نبي إلا الله إثبات، فمن قال الله إله ما وحد، لابد أن تقول لا إله إلا الله، فنفي نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل، وهذا يقتضي الحصر. أما قولك الله إله سيقول لك البوذي وبوذا إله، ويقول النصراني وعيسى إله، لكن عند أن تقول لا إله إلا الله أفرطت الله عز وجل بالعبادة، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. بهذا التلخيص المختصر نكون قد انتهينا من هذه الجملة الطيبة في معنى الطاغوت، والحمد لله رب العالمين. وهنا يقول حفظك الله: نرجو منكم إعادة شرح قوله أو متبوع أو مطاع. المتبوع هم قادة أهل البدع، وهم من يدعون الناس إلى عصيان الله، ويدعون الناس إلى الباطل، يدعونهم إلى الحزبية، يدعونهم إلى الطاغيت، يدعونهم إلى الديمقراطية. هؤلاء متبوعون مطاعون الأمراء، حيث يحكمون بما لم ينزل الله عز وجل، ثم يجبرون الناس على طاعتهم، فلا يجوز طاعتهم في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: هل معنى لا إكراه في الدين حرية الأديان؟ تقدم البيان، وقد أجبنا عليها بتوسع في كتابنا الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، وهو كتاب مطبوع بحمد الله. معنى أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني مثال طيب تتبعونه تقتدون به، تتبعونه وتقتدون به. ويقولون فلان يتأسى به أي يقتدى به في الخير. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.